No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أصل آخر من أصول السنة يتحدث عنه المؤلف رحمه الله في هذا الموضع، وهو القرآن. المراد بيان اعتقاد السلف في القرآن الكريم. يقول رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل. هذا اعتقاد السلف، اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، يعتقدون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، فهكذا يعتقد السلف، يعتقدون أن القرآن من كلام الله تعالى، وأن الكلام من صفات الله تعالى. وقد أكد هذا فقال: ومن لدنه. ومن لدنه أي من عنده، لدن بمعنى عند. فالمراد أن القرآن من عند الله عز وجل، القرآن من الله تبارك وتعالى، منه خرج، منه بدأ، كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل هو المتكلم بالقرآن، والقرآن إنما خرج وصدر من الله تبارك وتعالى. فهذا تأكيد لمعنى الصفة الذي ذكرناه، فإن الصفة قائمة بالموصوف، والكلام من صفات الله عز وجل، فالكلام قائم بالله تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله، فالقرآن إذن صدر، خرج من الله تبارك وتعالى. فليس بكلام أحد من الناس، ليس بكلام بشر ولا مخلوق. عندما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقه من بشر ولا مخلوق، وإنما تلقاه من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو المتكلم بالقرآن، من لدنه أي من عنده، خرج منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وليس بمخلوق فيبيد. القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، ليس مخلوقا، ليس مبدعا كسائر المخلوقات والمبدعات، وإنما هو كلام الله تعالى، وكلام الله صفة من صفاته، والصفات ليست بمخلوقة، كما أن الموصوف جل وعلا ليس بمخلوق. لم يزل الله تعالى بأسمائه وصفاته، لا يجوز عليه شيء من الخلق والإبداع. هو سبحانه وتعالى لم يزل، لم يخلقه أحد ولم يبدعه أحد، وكذلك أسماؤه وصفاته ليست بمخلوقات ولا مبدعات. وقوله فيبيد أي يفنى وينتهي، وهذا استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى على أن القرآن ليس بمخلوق، وسنعود إلى هذا في محله إن شاء الله من الشرح. وليس بمخلوق فيبيد أي لو كان القرآن مخلوقا لجاز عليه الفناء، والقرآن لا يفنى، لو كان مخلوقا لباد وانتهى، والقرآن لا يجوز عليه شيء من ذلك، وكلام الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه شيء من ذلك. التفصيل فيما يلي: حاصل اعتقاد السلف في القرآن الكريم يتلخص في العبارة التالية المعروفة المتواترة المحفوظة: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ومنه من يزيد على ذلك فيقول: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. كيف نشرح هذه الجملة وكيف نستدل عليها؟ نقول أولاً: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، حتى نثبت هذه العبارة أو هذه الجزئية لابد أن نتكلم أولا على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام على الصفات عموما بعد هذا الأصل إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا أن نوضح ما يتعلق بالكلام في نفسه. فاعتقاد السلف أن الله تبارك وتعالى يتصف بالكلام، من صفاته عز وجل الكلام، والكلام من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، والأدلة على ذلك متكاثرة في غاية الكثرة. يقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ويقول تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ويقول تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ويقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ويقول تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ويقول تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذه آيات في ذكر لفظ الكلام أو الكلمات، وهناك آيات ليست بلفظ الكلام ولكنها تدل على الكلام. فمنها آيات القول، أن الله تعالى قال كذا أو يقول كذا، وما أكثر هذا في القرآن، هذا النوع وحده كثير جدا. ما موطن الدلالة؟ القول كلام، صحيح، القول كلام. ومن ذلك آيات النداء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن. ما موطن الدلالة؟ النداء بكلام. ومن ذلك آيات المناجاة: وقربناه نجيا. وقربناه نجيا، المناجاة أيضا تكون بكلام. فهذا طرف من أدلة القرآن. ومن السنة أيضا أدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. موطن الشاهد منه في قول آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وكلامه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في الموقف أو في موسم الحج، يقول: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهذه الأحاديث في ذكر لفظ الكلام، وهناك أحاديث في ذكر القول، وما أكثر هذا، أن الله تعالى قال كذا أو يقول كذا أو سيقول كذا، وهذا كثير جدا في السنة. فهذا كله يدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام. ويعتقد السلف الصالح أن الكلام صفة حقيقية لله عز وجل، بمعنى أن الله يتكلم كلاما حقيقيا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف. ومن لوازم ذلك أن الكلام بحرف وصوت، أن الكلام بحرف وصوت، كلام الله تعالى بحرف وصوت. ويدل على ذلك آيات المناداة التي أشرنا إليها: وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن. فإن النداء لا يكون إلا بصوت. وكذلك آيات المناجاة: وقربناه نجيا. فإن المناجاة لا تكون إلا بصوت. وكذلك ما فيه أمر بالاستماع، كما في قوله تعالى: فاستمع لما يوحى. فإن الاستماع لا يكون إلا لصوت. فهذه أدلة على أن كلام الله تعالى بصوت. ويدل على أن كلامه تعالى بحرف الحروف المقطعة في القرآن الكريم، ويمكنك أن تقول الحروف بصفة عامة، فإن القرآن كلام الله كما نحن بصدد بيانه الآن، والقرآن يتكون من حروف، والأحرف المقطعة من جملة القرآن الكريم، فهي أحرف واضحة بينة. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي، وإن كان الأصوب فيه الوقف إلا أن له حكم الرفع، يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، فجعل الكتاب يتكون من حروف. ويعتقد السلف الصالح أيضا أن الكلام صفة ذاتية فعلية. يقول السلف: عبارة معروفة متواترة: لم يزل متكلما ويتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. لم يزل متكلما، هذا الذي عبرنا عنه بكلمة ذاتية، أي لم يزل الله تعالى متصفا بالكلام. يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، هذا الذي عبرنا عنه بكلمة فعلية، بمعنى أن الله عز وجل يتكلم حينا بعد حين، وقتا بعد وقت، بما يشاء سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أولا من ناحية الأزلية، سيأتي الشرح في الكلام على الأسماء والصفات عموما إن شاء الله تعالى. أولا الأزلية هذه قاعدة عامة في جميع الصفات، لم يزل الله تعالى بأسمائه وصفاته، تمام؟ فعندما نقول لم يزل متكلما، لم يزل متصفا بالكلام، كما أننا نقول لم يزل حيا، لم يزل عليما، لم يزل سميعا بصيرا، لم يزل قادرا، إلى غير ذلك. فالكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، لم يزل متكلما، لم يزل متصفا بالكلام. ليس الأمر أنه لم يكن متصفا بالكلام ثم اتصف، حدث له الكلام بعد أن كان ممنوعا عنه أو خاليا عنه إلى آخره، لا، لم يزل متكلما. وأما قضية الفعل أن الله تعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، فالدليل على ذلك الواضح ما هو معلوم، أن الله تبارك وتعالى كلم بعض خلقه في غير وقت الأزل. وحسبك بكلام موسى عليه السلام، بكلامه تعالى لموسى عليه السلام، هل كلمه في الأزل؟ لا يمكن. وهذا سنحتاج إليه إن شاء الله تعالى عندما نرد على من نفى جانب التجدد في أو جانب الفعل في كلام الله سبحانه وتعالى، وإن كان التفصيل له محل آخر إن شاء الله. لكن حسبك أن تعرف هذا، هل كلم الله تعالى موسى أزلا؟ لا يمكن، كيف وموسى عليه السلام مخلوق من جملة المخلوقات. فهو استمع إلى كلام الله الذي كلمه به في وقته، وقتما كلمه سبحانه وتعالى، وفي ذلك المكان الذي كلمه فيه، فهذا يدل على أن الكلام فيه ماذا؟ فيه فعل، تمام؟ يدل على ذلك أيضا ما جاء في النصوص الشرعية من لفظ الإحداث في كلام الله تعالى، كما في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث يعني ماذا؟ يعني متجدد، جديد. حادث بمعنى جديد، لا حادث بمعنى مخلوق، سنعود إلى هذا إن شاء الله تعالى فيما بعد، تمام؟ من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يحدث، يحدث من أمره ما يشاء، يجدد، تمام. فهذا يدل على أن الكلام يكون فيه جانب الفعل، جانب التجدد، وأن الله تعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. وعندما نقول أو عندما نتكلم على جانب الفعل فهذا يؤدي بنا إلى قضية الفناء التي وردت في كلام المؤلف رحمه الله: وليس بمخلوق فيبيد. كلام الله تعالى لا نهاية له، كلام الله تعالى لا نهاية له. لماذا؟ لأن الله تعالى لا نهاية له، لم يزل الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولا يزال ولن يزال بأسمائه وصفاته. وهذا هو ما ذكرناه في القرآن: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وفي الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله تعالى لا يفنى، لا ينتهي، تمام، لا نهاية له. والمراد، هذا تنبيه مهم، المراد الصفة، الصفة، أو بتعبير بعض أهل العلم نوع الكلام، نوع الكلام هو الذي لا ينتهي. وأما أعيان الكلام فلا، أعيان الكلام الإلهي. يعني عندما كلم الله تعالى موسى عليه السلام، الكلام المعين الذي كلمه لموسى، هل يبقى، هل هذه الكلمات المعينة المحددة تبقى ولا تفنى؟ لا، إنما كلم الله تعالى موسى عليه السلام وانتهى الأمر عند ذلك، ما قاله لموسى عليه السلام قد تم وانقضى. إنما المراد الصفة، صفة الكلام، نوع الكلام. وهذه قاعدة في الصفات الفعلية عموما، فاحفظوها. القاعدة في الصفات الفعلية عموما أننا إذا تكلمنا على دوامها فالمراد دوام النوع لا دوام الآحاد والأفراد، تمام. إذن خلاصة الكلام أن الله تبارك وتعالى يتصف بالكلام، وأن الكلام من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة، وأن كلام الله تعالى كلام حقيقي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى بحرف وصوت من غير تمثيل ولا تكييف، وأنه سبحانه لم يزل متكلما، وأنه يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. نتكلم بعد ذلك ثانيا على أن القرآن كلام الله. بعدما أثبتنا صفة الكلام وأن الله تعالى يتكلم، نثبت أن القرآن من هذا الكلام. والإثبات سهل، في الآية التي، في آية من الآيات التي تلوناها، وفي حديث من الأحاديث التي تلوناها أيضا. الآية قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما كلام الله الذي يسمعه؟ القرآن. هذا هو المراد بالاتفاق بالإجماع. فالآية دليل على أن القرآن كلام الله، سمى الله تعالى القرآن كلاما له. ومن السنة الحديث الذي ذكرناه: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي. ما هو كلام الرب الذي كان يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن. هل هناك شيء آخر؟ فالقرآن هو كلام الرب الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن كلام الله، أثبتنا هذا بالقرآن نفسه وبالسنة أيضا. إذن فالنتيجة أن الله تبارك وتعالى يتكلم، ومما تكلم به القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، مما تكلم به الرب سبحانه وتعالى. إذن الكلام الذي هو من صفات الله عز وجل، ما نقوله في الكلام نقوله في القرآن، ما نقوله في الكلام، ما نعتقده في الكلام الإلهي نعتقده في القرآن. وهذا هو معنى قولهم غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. غير مخلوق هذه من أين أتينا بها؟ هذا هو ما نتكلم فيه الآن. أثبتنا الكلام لله عز وجل صفة له، وأثبتنا أن القرآن من هذا الكلام الذي هو صفة له سبحانه وتعالى، إذن نأتي إلى النتيجة أن القرآن ليس بمخلوق. كيف نثبت هذا؟ أولا، أهل السنة لهم طرق في إثبات هذا، العلماء لهم طرق، لهم أدلة في إثبات هذا. الطريقة الأولى أن القرآن من الكلام كما عرفت، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، والقاعدة في الصفات أنها ليست بمخلوقة، القاعدة في الصفات أنها ليست بمخلوقة. لماذا؟ لأننا نتكلم على إله موصوف بصفات، فالإله سبحانه وتعالى لم يزل، لم يلد ولم يولد، ليس فيه إحداث ولا خلق ولا اختراع، فكذلك أسماؤه وصفاته، لأن الأسماء والصفات قائمة بالذات، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات، فالصفات أزلية بأزلية الذات، بأزلية الرب سبحانه وتعالى، لم يزل بأسمائه وصفاته، تمام؟ ولو كان شيء من الصفات مخلوقا، لو كان شيء من الصفات مخلوقا، فمعنى هذا أن الله تعالى حدث له الكمال بعد أن لم يكن حادثا، لأن صفات الله كمال أو نقص، الله يتصف بالكمال أو بالنقص، بالكمال. طيب، عندما نقول هذا الأمر من صفات الله والصفات مخلوقة، معنى هذا أن الله لم يكن كاملا ثم كمل، تمام؟ فهذا كفر بالله العظيم، ولهذا فالقول بخلق الأسماء والصفات كفر، ومن هذا القول بخلق القرآن كما سنعرف إن شاء الله. لماذا هو كفر؟ لأنه يثبت النقص لله سبحانه وتعالى، ينفي عنه الكمال الواجب ويثبت له النقص المحال عليه سبحانه وتعالى، تمام؟ فهذه هي الطريقة الأولى، يستدل فيها العلماء على أن القرآن ليس بمخلوق، بأن القرآن من الكلام وأن الكلام ليس بمخلوق، هذا هو الأمر في الصفات عموما، إذن فالقرآن ليس بمخلوق. الطريقة الثانية، المغايرة بين الخلق والأمر، المغايرة بين الخلق والأمر. ما معنى هذا؟ أن الخلق شيء والأمر شيء من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يخلق ويأمر، تمام؟ فالخلق غير الأمر، وهذا هو ما نطق به القرآن، ألا له الخلق والأمر، غاير بينهما. إذن فليس الخلق من الأمر وليس الأمر من الخلق، وأمر الله تعالى إذن ليس بمخلوق، تمام؟ طيب، القرآن من الأمر أم لا؟ يقول الله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ويقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذن فالقرآن من ماذا؟ من الأمر، والله تعالى غاير بين الأمر والخلق، فالنتيجة أن القرآن إيش؟ ليس بمخلوق. الطريقة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستعاذة بكلام الله، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذن قال: أعوذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فهذا دليل على أن الكلمات ليست بمخلوقة، والقرآن من الكلمات، إذن فالقرآن ليس بماذا؟ ليس بمخلوق. هنا نتكلم على الطريقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي طريقة الاستدلال بالفناء في قوله: وليس بمخلوق فيبيد. هذا أيضا مما يذكره العلماء من الأدلة التي يذكرها العلماء على أن القرآن ليس بمخلوق أنه لو كان مخلوقا لجاز عليه الفناء، لو كان مخلوقا لجاز عليه الفناء، والقرآن لا يفنى ولا ينتهي. تمام، كلمات الله تعالى لا نهاية لها كما أوضحنا. إذن والقرآن من الكلام، إذن ما يجوز على الكلام أو ما يقال في الكلام يقال في القرآن، فالقرآن لا يجوز عليه الفناء، ليس بمخلوق فيبيد، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يلحقه شيء من الفناء ولا الانتهاء. هذا هو معنى قول السلف رحمهم الله: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. تمام، إذن أثبتنا هذا، عرفنا هذا بأدلته من الكتاب والسنة. يبقى قولهم: منه بدأ وإليه يعود. فقولهم منه بدأ أي من الله بدأ، فالله تعالى هو الذي تكلم به، وهذا يثبتون به أن القرآن ليس بمخلوق، لأن ما خرج من الله تعالى لا يكون مخلوقا، ما خرج من الله تعالى لا يكون مخلوقا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عندما كان يتكلم مع رجل في هذه المسألة، قال: أليس كلامك منك، يعني كلامك أنت كلام البشر، أليس منك، يعني أليس يخرج منك؟ قال: بلى. قال: فكلام الله من الله، يعني خرج من الله، والله تعالى لا يخرج منه مخلوق. تمام، فقولهم منه بدأ أي من الله خرج، يثبتون به أن القرآن ليس بمخلوق، ويثبتون به أيضا أن القرآن ليس من عند بشر، يثبتون به أن القرآن من عند الله لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا من عند فلان أو فلان. تمام، فمنه بدأ أي هو كلام الله، فالله هو الذي تكلم به، ليس كلام أحد من الناس. عندما يضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذه إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء، فالله تعالى هو الذي ابتدأ الكلام بالقرآن. غيره، غير الله تعالى عندما يتكلم بالقرآن ويضاف إليه، يضاف القرآن إلى هذا المتكلم، إلى هذا الغير، فهذه إضافة تبليغ، إضافة تعليم، إضافة إرشاد، إضافة بيان، قل ما تشاء. يعني مثلا في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. من هو؟ جبريل عليه السلام، بدليل تتمة الآية: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هو جبريل عليه السلام. طيب، إذن هو قول جبريل. تمام، قول جبريل على سبيل ماذا؟ على سبيل التبليغ، على سبيل النقل، نقله من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ليس المراد أنه كلام جبريل نفسه، أن جبريل هو الذي ابتدأ به، هو كلامه هو الذي جاء به من عند نفسه، لا، إنما هو كلام الله تعالى. تمام، وقولهم وإليه يعود في تفسيرها قولان: القول الأول أنه يعود إلى الله تعالى نسبة وإضافة، يعني هذا كالتأكيد للعبارة الأولى: منه بدأ، منه بدأ أي منه خرج، وإليه يعود أي ينسب إليه، يرجع إليه، وقال هذا كلام الله لا ينسب إلى أحد من المخلوقات. القول الثاني أن القرآن يعود إلى الله تعالى في آخر الزمان، يعود إلى الله تعالى في آخر الزمان، بمعنى أنه لا يبقى منه في الأرض شيء، لا يبقى منه في الأرض شيء، والدليل على ذلك الأثر في حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو موقوف عليه لكن له حكم الرفع، يقول: ولا يسرين على كتاب الله تعالى فلا يبقى منه في الأرض آية. ولا يسرين، يعني المراد آخر الليل، ومنه الإسراء، الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، المراد السير بالليل. فالمراد أن القرآن في ليلة من الليالي في آخر الزمان يرفع من الأرض، لا يبقى منه في الأرض آية، ولا في الصحف، ولا في صدور الرجال، ولا في أي شيء، يرفع تماما من الأرض. تمام، فقولهم وإليه يعود إما أن يفسر ب بالتفسير الأول، أي يعود إلى الله تعالى نسبة وإضافة، وإما أن يفسر بالتفسير الثاني الذي هو الرفع إلى الله تعالى في آخر الزمان. إذن خلاصة القول أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا اعتقاد السلف في القرآن الكريم. يبقى لنا أن نتعرض لأشهر مذاهب أهل البدع في هذه المسألة. المذهب الأول أن القرآن مخلوق، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة، ومرادهم بذلك أن الله تعالى لم يتكلم ولا يتصف بالكلام أصلا، وهذا مبني على قاعدة عظيمة في الصفات، يعني هذا ليس مختصا بصفة الكلام، إنما هذا مذهبهم في الصفات عموما، تمام؟ فهم في الصفات يعطلون على الاختلاف بين الجهمية والمعتزلة كما سنبين إن شاء الله تعالى في محله، فهم في الصفات يعطلون، لا يثبتون لله تعالى صفة من الصفات. طيب الكلام من جملة الصفات، فهم ينفونه عن الله، تمام؟ فالله تعالى عندهم لا يتكلم ولا يتصف بالكلام أصلا. طيب يا جماعة، ما هذا الكلام الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه حتى يسمع كلام الله، وهذه الآيات، هذا الكلام الذي أضيف إلى الله، وهذا القرآن ما هو؟ قالوا هذا مخلوق، مخلوق نسبه الله تعالى إلى نفسه، مخلوق كسائر المخلوقات، كما خلق الله البشر والملائكة والجن خلق القرآن، فهذا معنى أن القرآن مخلوق، يعني القرآن شيء مخلوق بعد أن لم يكن كما خلق الله تعالى سائر المخلوقات، ونسبه الله تعالى إلى نفسه، فقيل هو كلام الله منسوب إلى الله تعالى، كما يقال بيت الله وناقة الله، يعني جعلوا القرآن بمنزلة ناقة الله أو بيت الله، يعني الإضافة إلى الله تعالى إضافة تشريف، هذا هو معنى قول الجهمية والمعتزلة. وهذا مذهب كفري بالإجماع، أجمع السلف والأئمة على أن هذا القول كفر، بناء على القول بخلق الأسماء والصفات عموما، هذا هو الذي أشرت إليه في الكلام، القول بخلق الأسماء والصفات، عندما يقال الأسماء مخلوقة أو الصفات مخلوقة، هذا كفر بالإجماع. لماذا؟ لأنه يستلزم أن الله تعالى كان ناقصا ثم كمل، تعالى الله عن ذلك، تمام؟ ومفاده تعطيل الصفات، عندما يقال الأسماء مخلوقة والصفات مخلوقة، إذن الرب سبحانه وتعالى في نفسه لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، إنما هذه كلها مخلوقات، هذه الأسماء والصفات كلها ماذا؟ مخلوقات، لكن الرب سبحانه وتعالى في ذاته في نفسه لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم. فمفاد هذه المقالة، مفاد هذا المذهب، تعطيل ماذا؟ تعطيل الأسماء والصفات، وهذا كفر أيضا، هذا كفر مستقل، تعطيل الأسماء والصفات كفر، لأنه صفة العدم، المعدوم هو الذي ليس له صفة وليس له اسم. فهذا هو المذهب الأول، أن القرآن ماذا؟ مخلوق. طيب هنا ننبه على مسألة الإضافة على سبيل الفائدة، قلنا الجهمية والمعتزلة جعلوا الإضافة في الكلام كمثل الإضافة في البيت والناقة والعبد وما أشبه ذلك، أنه قال بيت الله وناقة الله وعبد الله، هل هذا الكلام صحيح؟ القاعدة هنا احفظوها جيدا، الإضافة إلى الله تعالى على قسمين، الإضافة إلى الله تعالى على قسمين، إضافة وصف وإضافة تشريف، إضافة وصف وإضافة تشريف. فإضافة الوصف إذا كان المضاف معنى لا يقوم بنفسه، إذا كان المضاف معنى لا يقوم بنفسه، يعني تنظر إلى ما يضاف إلى الله، الذي أضيف إلى الله، هل هو معنى من المعاني التي لا تقوم بنفسها فإن كان كذلك فهذا المضاف صفة إلهية، صفة من صفات الله تعالى، مثل العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه معان لا تقوم بنفسها. هل هناك علم قائم بنفسه موجود؟ هذا العلم معنى لا يقوم بنفسه، ليس كالبيت ولا الشجرة ولا السيارة ولا كذا ولا كذا، يقوم بنفسه، يعني لا نريد أن نتكلم في الجواهر والأعراض، ماشي، يقوم بنفسه يعني ماذا؟ يعني مستقل بذاته هكذا، جسم يعني، تدخلون في الأجسام والكلام، تمام؟ لا يقوم بنفسه يعني ماذا؟ يعني ليس له كيان مستقل، واضح؟ فهكذا العلم، العلم معنى لا يقوم بنفسه. فإذا أضيف إلى الله، عندما يقال علم الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، فهذه كلها إضافة ماذا؟ صفات، تمام؟ القسم الثاني إضافة التشريف إذا كان المضاف عينا تقوم بنفسها، إذا كان المضاف عينا تقوم بنفسها، يعني إن كان شيئا له كيان مستقل، كمثل الناقة، الناقة هذه عبارة عن إيش؟ عن عين، عين من الأعيان، شيء من الأشياء يقوم بنفسه، كيان مستقل هكذا، يسمع ويرى ويمس وكذا وكذا، تمام؟ البيت، العبد، كل هذه أشياء أعيان تقوم بنفسها. فإذا أضيف إلى الله تعالى شيء من ذلك فهذه إضافة ماذا؟ تشريف. عندما يقال بيت الله أو ناقة الله أو عبد الله فهذه كلها إضافة تشريف، لا إضافة وصف. لا يقال من صفات الله الناقة أو البيت أو العبد، إنما هذه إضافات ماذا؟ تشريف. نعم. المذهب الثاني هو مذهب اللفظية، مذهب اللفظية، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. ما هذا المذهب وما حقيقته وكيف نشأ؟ عندنا أولا الجهمية والمعتزلة المعطلة يعطلون الصفات ومن جملتها الكلام، ويقولون إن الصفات مخلوقة ومن جملتها الكلام، فالقرآن وعندهم ماذا؟ مخلوق، تمام؟ عرفنا معنى هذا. هؤلاء ظهرت لهم فترة ظهروا فيها على الناس، حصل فيها شوكة وحصل فيها استطالة على الناس في أيام بعض خلفاء بني العباس، في أوائل الخلافة العباسية استحوذوا على بطانة الخلافة وزينوا للخلفاء أن القرآن مخلوق وأن هذا هو الحق والصواب، من أيام المعتصم، إن لم أكن قد أخطأت يعني، من أيام المعتصم أو كذا، في لمدة خليفتين أو ثلاثة استمر الأمر على هذا. فصارت هناك ما يسمى بالمحنة، محنة خلق القرآن، يعني هؤلاء الخلفاء امتحنوا الناس، أجبروا الناس على أن يعتقدوا ويقولوا بأن القرآن مخلوق، هذا هو الحق وهذا هو الدين وهذا هو الإسلام. فصار الناس يمتحنون، وصار الأئمة يمتحنون، وامتحن منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصبر في المحنة رحمه الله، وصبر على الضرب والأذى حتى كانت له العاقبة رحمه الله تعالى. فلما انقضت المحنة في أيام المتوكل رحمه الله، قضت هذه المحنة واندثر هؤلاء، لجأوا إلى التعمية والإخفاء، أنهم لم يعودوا يستطيعون التصريح، لم يعودوا يستطيعون أن يصرحوا بأن القرآن مخلوق، فلجأوا إلى حيلة، إلى وسيلة يعمون بها على الناس ويخفون بها مذهبهم، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، فلهذا قيل لهم اللفظية، يعني الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق. طيب، الإشكال هنا في ماذا؟ كلمة لفظ، كلمة لفظ، كلمة مجملة، مجملة، موهمة، تحتمل أكثر من معنى. كلمة اللفظ يمكن أن تعود إلى التلفظ، إلى الفعل، إلى فعل القارئ الذي يقرأ القرآن، ويمكن أن تعود إلى الملفوظ الذي هو القرآن نفسه، الذي هو القرآن نفسه. يعني عندما تقول محمد، هذا لفظ أخرجته، إما أن تقصد الكلمة التي تلفظت بها الفعل الذي خرج منك أو الذي صدر منك، وإما أن تقصد محمدا نفسه، ذلك الشخص الذي ذكرت اسمه، تمام؟ فعندما يقال لفظي بالقرآن مخلوق، إما أن تقصد لفظك أنت، فعلك أنت، وإما أن تقصد القرآن نفسه. فصارت هذه حيلة أخفوا بها مذهبهم، قصدهم في الحقيقة القرآن، قصدهم الملفوظ، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يعنون القرآن نفسه، تمام؟ فأتوا بهذه العبارة المجملة المهمة حتى يعموا بها على الناس، وحتى يخفوا بها حقيقة مذهب، حقيقة مذهبه. فهؤلاء هم اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق. لما خرج هؤلاء بدعهم السلف بناء على هذا الإجمال الذي أتوا به، بل أطلقوا القول بكفرهم، بل أطلقوا القول بكفرهم. لكن هذا له فقه بينه شيخ الإسلام رحمه الله. قال السلف: كفروا اللفظية بناء على أنهم جهمية متسترون، بناء على أنهم جهمية متسترون. يعني عرف السلف مقصد هؤلاء بدافع الفترة الواقع الذي كان موجودا آنذاك، فتبين للسلف من حالهم أنهم في الحقيقة يقولون بخلق القرآن، ليس المراد التكفير بعبارة مجملة، ليس المراد أن مناط التكفير هذه العبارة المجملة التي أتوا بها، واضح حتى يفهم الأمر على حقيقته. طيب، الآن صار عندنا إشكال، وهذا الإشكال أحدث فتنة بعد ذلك. طيب يا جماعة، إذا كنا نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هذا خطأ، وكلمة اللفظ يمكن أن تحتمل الفعل، فعل العبد، وأفعال العباد مخلوقة كما سبق معنا في القدر، طيب ماذا نفعل؟ صار أهل السنة بعد ذلك يفصلون، يقولون: يا جماعة فرقوا وميزوا بين فعل الرب وفعل العبد، فرقوا بين كلام الله وكلام العبد، تمام؟ فصار السلف يقولون: كلام الله تعالى ليس بمخلوق، فعله سبحانه وتعالى وصفته ليست بمخلوق، وأما فعل العبد الذي هو التلفظ، الكلام، القراءة، التلاوة، فهذا كله مخلوق، المراد الفعل الذي يصدر من العبد، الحركة التي تصدر من العبد، هذا مخلوق، وأما القرآن نفسه الذي هو كلام الله تعالى فليس بمخلوق. حتى صار المتأخرون يقولون: الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. يعني فرق بين الأمرين، لا تجعل أحدهما بمنزلة الآخر. ولهذا صار من كلام العلماء المتقدمين أنهم يقولون: يرحمك الله، القرآن كلام الله بجميع وجوهه، يعني حيثما تصرف، وحيثما قرأه الناس، وحيثما كتبه الناس، وحيثما تلاه الناس، فهو كلام الله تعالى ليس بمخلوق. إذن لابد أن نفرق بين كلام الله تعالى وبين كلام الناس. لا يصح حتى على هذه النية، حتى على هذا القصد، أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا يصح. وأثر عن الإمام أحمد، وإن كان بعض العلماء قد تكلم في ثبوت هذا عنه، أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. الكلام صحيح على كل تقدير، لماذا؟ للإجمال، لا يصح لك أن تجمل في الكلام، لا يصح أن تعبر بعبارة مجملة. فأنت الآن تقصد أن فعلك مخلوق وتقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويا جماعة أنا قصدت الفعل، لا يصح. طيب تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وأنا قصدت الملفوظ القرآن، لا يصح، عليك أن تفصل وتميز، لا يصح لك أن تطلق القول بهذا ولا ذاك. الحمد لله. أما بعد، المذهب الثالث مذهب الواقفة، وهم الذين يقفون في القرآن فيقولون القرآن كلام الله ويقفون عند ذلك، يقولون القرآن كلام الله ويقفون يسكتون، لا يقولون مخلوق ولا ليس بمخلوق، لا يصرحون بقولهم مخلوق أو ليس بمخلوق. وهذه أيضا من الطرق التي سلكها أهل البدع في تلك الفترة لإخفاء مذهبهم كذلك، منهم من سلك اللفظ ومنهم من سلك الوقف. فظهرت طائفة قالت يا جماعة حسبنا ما كان عليه السلف الأولون، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ونقول بظاهر كلام الله عز وجل القرآن كلام الله، يعني هل تجدون في القرآن هذه مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ هكذا قالوا، يعني هل تجدون هذا في القرآن؟ هل تجدون هذا في السنة؟ فدعونا من هذه الأمور، وعلينا أن نسكت عند يعني ظواهر الكتاب والسنة وعند ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا نخوض في هذه المسألة. ما المشكلة؟ المشكلة في مخلوق أو ليس بمخلوق، خلاص اتركونا من هذه المشكلة. تمام؟ طيب، عندما ظهر هؤلاء أيضا بدعهم السلف. لماذا؟ لأن السكوت في موضع تعين البيان تهمة، في أقل الأحوال السكوت في موضع تعين البيان، وهذا اعتقاد واجب، هذا اعتقاد واجب حصلت فيه فتنة، التبس فيها الحق بالباطل، وبدل فيه الدين وبدلت السنة عند كثير من الناس، فكيف لا يصرح بالحق؟ وليس النزاع في القرآن كلام الله، ليس النزاع في السكوت عند هذا، لأن المعتزلة والجهمية هكذا يقولون، ليس عند المعتزلة والجهمية إشكال في أن القرآن كلام الله، لكن على أي معنى؟ ما هو يقول القرآن كلام الله، هذا نص القرآن ونص السنة، ليس عنده إشكال، لكن الإشكال في ماذا؟ في الفهم. ويقول القرآن كلام الله يعني كمثل بيت الله وعبد الله وناقة الله، فليس عنده مشكلة، الإضافة هنا إضافة ماذا؟ خلق. كما أنه ليست عنده مشكلة أن يقول علم الله وسمع الله وبصر الله، لكن هذه كلها مخلوقات، أو على حسب تفصيل مذهبهم، منهم من يرجع هذا إلى صفة كذا أو صفة كذا أو إلى الذات، يعني تفاصيل لسنا نخوض فيها الآن. تمام؟ فالإشكال النزاع ليس في أن تسكت عند القرآن كلام الله، لو سكت عند هذا فإن الجهمية والمعتزلة يوافقونك، لا حرج عندهم في هذا، إنما الحرج كله والإشكال في ماذا؟ في كلمة مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا هو الذي يتبين به الأمر، هذا هو الذي تتضح به العقيدة، يتضح به المعنى الصحيح الذي يجب أن يعتقد. تمام؟ فالسكوت عند هذا أمر قبيح وأمر يجر إلى التهمة، وفيه عدم تصريح بالحق. طيب، يسعون ما وسع السلف، هذا قبل أن تحدث الفتنة، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا، قيل له الرجل يقول يسكت أو يعني يسعون ما وسع الصحابة أو ما أشبه ذلك، قال قد كان يسعه السكوت، يعني قبل الفتنة والناس في عافية لا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم إشكال في هذه المسألة، ولا في مسائل الصفات ولا في مسائل الاعتقاد إطلاق. تمام؟ وعندما سمعوا حتى يسمع كلام الله وكلمه ربه إلى غير ذلك من الآيات، لم يفهموا إطلاقا إلا أن الكلام صفة من صفات الله، ولم يفهموا إلا أن الله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، فالكلام من صفات الله عز وجل ليس بمخلوق، فلهذا لم يحتاجوا إلى الخوض مخلوق أو ليس بمخلوق. هل تجد في القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هل تجد في القرآن أن الله مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هل هذا اللفظ موجود؟ فهذا يعني من الكلام الباطل الذي لا يقوله عقل، نحن نتكلم في معنى، في مسألة لابد أن توضح بمعناها وباعتقادها الصحيح. فالله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن. وربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تمام؟ فلابد من إيضاح هذا للناس، ولابد أن يعرف طالما أن المسألة حصل فيها ماذا؟ فتنة. الصحابة رضي الله عنهم ما كان فيهم مبتدع ولا كان فيهم من يشك في مثل هذه المسائل، لهذا لم يحتاجوا إلى هذا الأمر، فلما وقعت الفتنة كان لابد من التصريح. بل وقع في كلام الأئمة أيضا تكفير الواقفة، أن الواقفة كفار، لكن هذا أيضا له فقه. المراد الوقف على سبيل الشك بعد تبين الحق. بعد تبين الحق هل يجوز لك أن تشك؟ لا. ومن أقسام الكفر كفر ماذا؟ الشك. فمن شك في وجود الله تعالى فهو كافر، ومن شك في ربوبيته أو ألوهيته فهو كافر، ومن شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فكذلك عندما نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وعرفنا معنى هذا وأنه يرتبط بالاعتقاد وأن خلاف هذا كفر، فلا يجوز لك أن تشك في هذا. فمن وقف على سبيل الشك بعد تبين الحق فهذا هو الذي ينطبق عليه حكم التكفير. ولهذا كان السلف يسمون الواقفة أحيانا بالشاكة، الذين يشكون في هذه المسألة. المذهب الرابع وهو الذي جاء بعد ذلك مذهب ابن كلاب على وزن خطاف، وهو الذي يقال في أتباعه الكلابية، ووافقه على ذلك الأشعري أبو الحسن معروف طبعا، وأتباعه هم الأشاعر. مذهب هذه الطائفة في الكلام أنهم قالوا نثبت لله صفة الكلام، والله تعالى يتكلم وليس عندنا مشكلة في هذا، لكن الكلام صفة ذاتية أزلية فقط. الكلام صفة ذاتية أزلية فقط. يعني إيش هذا الكلام؟ قالوا الكلام عبارة عن أمر قام بذات الله تعالى، لم يزل قائما بذاته عز وجل، ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى متصفا بالكلام، يعني على هذه الشاكلة، على أن الكلام صفة ذات أزلية قديمة فقط. ولهذا يقولون الكلام النفسي. الكلام النفسي يعني إيه الكلام النفسي؟ يعني الذي قام بنفس الله تعالى أو بذات الله تعالى. طيب يا جماعة في فعل؟ لا، ما في فعل. يعني كلمة أو عبارة يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، هذا لا وجود له عند الكلابية والأشاعرة. فينفون الفعل في صفة الكلام، ويقولون إن هذا الكلام النفسي ليس فيه اختلاف، فهو معنى واحد، معنى واحد قام بذات الرب سبحانه وتعالى. يعني إيش معنى واحد؟ يعني ليس هناك اختلاف في المعاني الموجودة في الكلام، الأمر والنهي والخبر والإنشاء والإيجاب والحظر وكل هذه الأشياء، باعتبار ما قام بذات الله سبحانه وتعالى هذا كله معنى واحد ولا يتجزأ ولا يختلف ولا يتبعض ولا إلى آخر، تمام؟ الخلاصة في كلمتين: الكلام عند الكلابية والأشاعرة صفة ذات أزلية قديمة لا فعل فيها. يعني احنا قلنا الكلام عند السلف صفة ذاتية فعلية، لا، عندهم صفة ذاتية فقط، تمام؟ وهذا مبني على شبهتهم في صفات الأفعال عموما، فإنهم لا يثبتون إلا صفات الذات فقط، وأما ما يعود إلى صفات الأفعال فإنهم ينفونه تماما ويعيدونه إلى صفات الذات. سنشرح هذا في محله إن شاء الله. وهذا المذهب باطل بصريح العقل والنقل. ربنا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه كلم موسى، وأنه سيكلم عباده، وأنه قال كذا في وقت كذا، وسيقول كذا في وقت كذا. هذا كله أفعال، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فكيف يقال إن هذا كله كان في الأزل؟ هذا لا يستقيم، لا يصح، تمام؟ فالنصوص صريحة في أن الله تبارك وتعالى يتكلم على سبيل الفعل، أن صفة الكلام فيها جانب الفعل لله سبحانه وتعالى، فهذا يبطل شبهتهم تماما. لهذا كان مذهبهم في الحقيقة عائدا إلى مذهب المعتزلة في الحقيقة، لأنك عندما تسألهم طيب الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام ما تفسيره، يعني إيش المسألة عندكم، تجدهم أنهم يوافقون المعتزلة، يقولون لا، الذي سمعه موسى ليس كلام الله، إنما سمع شيئا دله على كلام الله. الحكاية والعبارة لا نريد أن نخوض في هذا الآن، تمام؟ يعني موسى عليه السلام عندهم سمع شيئا مخلوقا دله على الكلام الذي هو في ذات الله ربنا سبحانه وتعالى، قام بذاته الكلام الذي يريد أن يوجهه إلى موسى، فخلق شيئا عبر عن هذا الايه، عن هذا الكلام. فهذا رجع في النهاية إلى إيه؟ إلى قول المعتزلة في خلق القرآن. هذه أشهر مذاهب أهل البدع في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.